بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف علي الجارم في مصنفه البلاغة الواضحة قال: مقدمة: الفصاحة، البلاغة، الأسلوب. الفصاحة: الظهور والبيان. تقول: أفصح الصبح إذا ظهر، والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي، بينة في معناها، مفهومة، عذبة، سلسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع أو ما يسمى بهذا الفن وهو البلاغة يعتبر من أهم فنون العربية، لأن به تعرف غوامض المعاني، وبه يظهر إعجاز القرآن الكريم. والبلاغة من أهم ما يعنى به طالب العلم، لأنه قد توجد بعض المشاكل في بعض النصوص ولا يمكن حلها إلا عن طريق البلاغة. والبلاغة كما يقولون من البلغة، ما يبلغك، والبليغ من يستطيع أن يبلغ ما في نفسه إلى غيره. وليس كل إنسان يحسن تبليغ ما يحس به أو ما هو في ضميره إلى الآخر، قد يعجز عن ذلك لضعف البيان أو لضعف الأسلوب أو لعدم معرفة مقتضيات الأحوال كما يقال. وبلاغة الكلام هي مراعاته لمقتضيات الأحوال، ومعنى مطابقته لمقتضيات الأحوال هو أن كلامك لمتعلم ليس ككلامك لجاهل، وكلامك في موضوع علمي فقه أو حديث ليس ككلامك في موضوع أدبي، وخطبتك في الحث على الصلاة ليست كخطبتك على الحث على الزواج، وهكذا مقتضيات الأحوال. الأحوال تختلف في مناسباتها، في مواضيعها، في زمانها، فالبليغ هو الذي يراعي مقتضيات الأحوال في كلامه. وهذا الموضوع نعتذر إليكم لأنه منذ الدراسة لم نرجع إليه، وكل أسف منذ أن جئت وبدأت الدراسة في هذا المسجد النبوي لم أجد حلقة واحدة قرابة 50 سنة تدرس فيها البلاغة. وحدث لي في أثناء الدراسة في قضية الاستعارة التخييلية تعبت فيها ولم أستطع فهمها بوضوح كبقية مواضيع البلاغة، فجئت وكنت في العطلة وسألت من يمكن أن أستفيد منه في البلاغة، قالوا لا أحد، لم تدرس. فأسفت كل الأسف، حتى قال لي بعض الإخوان انظر هذا الشيخ، وأشار إلى إنسان على حسب مخبري أو مظهره عندي، لو اختلف علي إعراب المبتدأ والخبر ما سألته فيه، لأن ما قد رأيته في حلقة يدرس، ولقد رأيت عنده أحد يستفسر منه، ودائما كنت أراه في الحصبة يجلس عاكف ركبتيه منفرد مستقبل القبلة يذكر الله. فلحاجتي ذهبت إليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا مشكل علي شيء في البلاغة. قال إيه؟ هو أظن إما صومالي أو نوبي. قلت له البلاغة. قال بلاغة؟ قلت له إيه؟ ودخلت له في الموضوع الاستعارة التخيلية. استدار وجهه إلى وجهي وقال 20 سنة أنا في هذا المسجد ما عمر حد سألني في البلاغة، تجي انت الآن تسألني ايش تبغى منها؟ قلت والله مقرر علينا في كلية اللغة. وتربع الرجل وبدأ بهدوء وأخذ يتحدث كأن في يده بيضة يبغى يقشرها بالراحة، لين انتهى وقدمها جاهزة على البلع. قمت من عنده وليس عندي فيها شبهة، ومحل الشاهد عندي أنه في ذاك الوقت في السبعينات يقول منذ 20 سنة، يعني سنة 1350، ما سألني أحد في هذا العلم. ولهذا حاولنا، وإن كنا لسنا أهلا لتدريس هذا الفن، وإنما يحتاج إلى المتخصصين أو المنقطعين من أساتذتنا مدرسي كلية اللغة سواء في الجامعة الإسلامية أو غيرها، المشتغلين المنقطعين لهذا الفن. ولكن نظرا لانعدامه أعتقد يمكن نقدر نمشي. ولو مع هذا الكتيب الصغير كان مقرر في الثانوي، أما الكلية ففيها شروح السعد. وقد اخترنا هذا الكتاب لسهولة أسلوبه، لأنه كتب بأسلوب العصر وبأمثلة وتمارين، ويسهل على الإنسان أن يتذوق. والبلاغة ذوق. كان بعض أساتذتنا حينما نأتي إلى القاعدة قال ارمح، ما في قاعدة في البلاغة. كيف يا أستاذ؟ قال هي ذوق قبل كل شيء، إذا لم يكن عندك ذوق بلاغي فلا فائدة. وعلماء البلاغة يجمعون على أن البلاغة ملكة في المتكلم، لكنه قد تكتسب بالمران وكثرة القراءة، وخاصة في النقد الأدبي والمقارنات. فالنقد الأدبي يظهر محاسن الكلام، كما ينقلون عن بعض النسوة في الجاهلية في سوق عكاظ، جاء الشاعر ليقول كأن مشيتها من بيت جارتها، كذا كمشي الوجه الوحل. الوجه سلم يمشي حفيان في أرض حارة وخشنة، أقدامه من أسفل سموها الحفا تألموا، فلما يكون رجوله وجعاء ويمشي في الطين تبغى مشيته كيف؟ فهو يمتدحها في هيئة مشيتها تهتز. قالت له ما أنصفتها، جعلتها خراجة ولاجة من بيت جارتها إلى بيتها، هل قلت كما قال الآخر تعتذر من جاراتها عن زيارتها فهي تزار ولا تزور؟ هذه جعلها ايش؟ مصونة في بيتها. والثاني لما جاء وعرض عليها قل كلما جئتها وجدت عندها الكافور والعود والقرنفل والكذا. قالت له خيبك الله، لو جعلت هذا الطيب على زنجية لكانت طيبة، هل قلت كما قال الآخر؟ وكنت كلما أتيتها وجدت عندها طيبا ولو لم تطيبي. فرق بين هذا وبين هذا، أنت تتدور. ولهذا يقولون إن البليغ في الكلام مثل الرسام في اللوحة. بعض اللوحات الزيتية تعرض في المعارض بمليون دولار وهي لوحة، لأن الرسام استعمل فيها الخيال الخصب وناسق بين الألوان والأشكال والأبعاد. فكذلك البليغ يناسق بين الكلمات وبين الموضوع. ومن هنا عظمت مهمة البلاغة. ولا يمكن شاعر يجيد في شعره إلا بعد معرفة البلاغة، ولا خطيب ولا كاتب ولا باحث يعرف حقيقة أسرار كتاب الله وسنة وأحاديث رسول الله إلا من خلال أضواء البلاغة الكاشفة على الكلام. ونحن لا نستطيع أن نصل إلى هذا الحد، ولكن مقدمات مبادئ. والمؤلف الذي اختير كتابه جعل مقدمة. نحن وإن لم نستطع أن نقف عند كل كلمة في المقدمة، لكنها أضواء على نفس الموضوع، فنمر عليها سراعا حتى لا تأخذ منا وقت طويل، ونأتي إلى صلب الموضوع. والبلاغة أو علم البلاغة يشتمل على البيان وعلى المعاني وعلى البديع. فالبيان ما به بيان المعنى، وهذا بتغير الأساليب، عن طريق التشبيه تارة، عن طريق الاستعارة، عن طريق المجاز أو الحقيقة. والقرآن مليء بالتشبيه، وتشبيهات القرآن من أبلغ أنواع التشبيهات. لما شبه الله سبحانه وتعالى الذي يدعو من دون الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، صور من يدعو غير الله صيغة كريكاتورية كما يقولون. إنسان جاء على حافة النهر والماء بعيد، وبسط، مش قبض، بسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء إلى فيه. طب يد ما وصلت للماء ويد مبسوطة ما تمسك ماء، متى يصل الماء إلى الإيش؟ إلى الفم. ما في. وتأتي في السنة، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وكذلك مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فتجد تشبيهات القرآن وتشبيهات السنة دائما وأبدا تبرز المعنوية في صورة المحسوس. وكل هذا من جمال اللغة العربية ومن قوة بيانها. فنحن نمضي مع المؤلف المقدمة فيما يمكن نقف عنده قليل، وفيما نمضي بسرعة. نعم.
قال: الفصاحة، البلاغة، الأسلوب. الفصاحة الظهور والبيان.
هنا عندنا فصاحة بلاغة. كتب البلاغة تقول: الفصاحة وصف للكلمة المفردة وللكلام المركب للأسلوب وللشخص. تقول: هذه كلمة فصيحة، هذه خطبة فصيحة، هذا خطيب فصيح. أما البلاغة فلا توصف بها الكلمة المفردة، ولكن يوصف بها الأسلوب والمتكلم، لأن الفصاحة في اللفظ هو
الظهور والبيان.
أصل الفصاحة الظهور والبيان. أفصح الصبح لذي عينين أو أسفر، فالفصاحة أفصح الشيء ظهر وبال.
والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى.
الكلام مش الكلمة، ما كان واضح المعنى، لا تحتاج في فهمه إلى القواميس ولا إلى سؤال أهل العلم، تفهمه من مقاله.
سهل اللفظ جيد السبك.
سهل اللفظ جيد السبك، سيأتي يمثل لما هو ليس جيد اللفظ ومعقد السبك، فحينئذ لا يكون فصيحة.
ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي.
جارية على إيش؟
القياس الصرفي.
القياس الصرفي، إذا جاءت كلمة خرجت عن قياس الصرف خرجت عن كونها فصيحة. زي هذا اللي قال: الحمد لله العلي الأجللي. لا، ما في محل فك الإدغام هنا. الأجل أو الأجلي أو الجليل، أما الأجللي خرج عن القياس فليست فصيحة.
بينة في معناها، مفهومة، عذبة.
بينة في معناها، وأيضا غير متنافرة الحروف، زي هذا اللي قال: ودائره مستجزرات إلى العلا. مستجزرات ايش معنى مستجزرات؟ معناها مرتفعات، لكن لازم يروح يجيبها مشجرة، فهذه ليست واضحة المعنى مع نفرة حروفها فيما بينها.
وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء.
والكلمة الفصيحة السالمة من التعقيد ومن الخفاء ومن مخالفة القياس هي التي جرى على استعمالها الفصحاء من الكتاب والأدباء والشعراء لفصاحتها. وهنا تنبيه، وهو أن اللغة العربية قبل البعثة لكل قبيلة لهجة. ما أقول لغة، لهجة، زي الآن اللهجات العامية في الأقطار العربية. لهجة أهل نجد مثل لهجة أهل الصعيد في مصر ولا تختلف؟ لهجة أهل ليبيا مثل لهجة أهل المغرب ولا تختلف؟ تختلف. وكان يجمع الجميع العربية الفصحى، ولهذا تشعبت اللغات الأردية وغيرها، لاتينية تشعبت إلى 4 شعب، إلى أكثر من ذلك، الأردية إلى 200 شعبة الآن. اللغة العربية وجد فيها فروع عامية لا تخرجها عن الأصل لوجود قطب الرحى تدور حوله وهو القرآن. اختلاف اللهجات، لو جاء واحد من أعالي نجد وجاء واحد من أعالي الصعيد وجاء واحد من وسط جزائر وواحد من المغرب وواحد من تونس وجلسوا يتكلمون باللهجة العامية في بلادهم، ما فهم واحد من الآخر شيئا. لكن لو أن واحدا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الكل فهم، لأنه الأصل. فهنا جاء ما يسمونه التهذيب القرشي للغة العربية، وكان ذلك إرهاصا لمجيء القرآن بلغة قريش. ومعنى تهذيب اللغة، كانت قريش لها رحلتان شتاء وصيف، فإذا راحت ذهبت في رحلة الشتاء إلى اليمن مرت بالقبائل فاستعملت كلماتها المستعملة عندها وسمعت كلمات من القبائل التي تمر عليها. وقد تسمع في مسمى الشيء الواحد عندها اسما خلاف الاسم الذي هو عندها، مثلا في سكين ومدية، المدية لغة من؟ اليمن والحبش. فإذا رأت سمعت كلمة أرق وألطف وأبين مما هو عندها تركت ما عندها وأخذت هذه، فتتخلص من الكلمات غير الفصيحة المتنافرة الثقيلة الغامضة بكلمات سهلة واضحة. وكذلك رحلة الإيش؟ الصيف. فلما جاء القرآن الكريم نزل بلغة قريش. لماذا؟ لأنها هذبت وصارت الخلاصة من بقية لغات العرب. ولهذا لما جاءوا يكتبون القرآن الكريم وقال لهم عثمان ما اختلفتم فيه فاكتبوه بلغة من؟ قريش، فإنه بلغتهم أنزل. فهكذا استعمال الكلمة في خفتها وفي موافقتها للقياس الصرفي في اللغة وفي وضوح معناها، فإن هذا هو عنصر الفصاحة في الكلمة المفردة. نعم.
والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها.
هذا الكلام، الذوق السليم عند السامع هو المقياس في كون الكلمة فصيحة أو غير فصيحة. الآن أنت إذا خرجت إلى البر وجئت إلى بستان وصليت الفجر هناك وانتظرت، فإنك ستسمع أصوات البلابل والطيور حسنة الصوت، فإنك تطرب لها. وإذا ما ارتفع النهار وجاء الغربان وسمعت أصواتها ماذا تفعل؟ تسك آذانك. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا صوت طائر وهذا صوت طائر. ذوق السماع جعلك تطرب لصوت البلبل وتنفر من نوعه بعاق ليش الغراب. وهكذا نظر العين، إذا رأيت الطاووس قد فرد جناحه وذنبه وتبينت ألوانه الزاهية وخاصة بعد زخات المطر القليلة، فإنك تطرب وتسحر بجماله ولا تصرف نظرك عنه. وإذا رأيت البومة غمضت عينيك. فهذه أذواق في الحس، سواء كان في السماع وما يطرب إليه الإنسان أو في الرؤية وما يستأنس إليه. نعم.
وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه، لأن الألفاظ أصوات.
لأن إيش؟
لأن الألفاظ أصوات.
أصوات، والصوت قد يطرب وقد يزعج.
نعم. فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسحاب الممطرة كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع.
مزنة ديمة، كلمة مزنة كلمة ديمة للسحاب لطيفة تسمعها وأنت مستريح. نعم.
بخلاف كلمة البعاق التي في معناهما.
بعاق عاق يعني ما انت قادر تنطقها. نعم.
فإنها قبيحة تصك الآذان، وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك. ويشترط في فصاحة التركيب.
انتهينا من فصاحة الكلمة، واضحة المعنى، سالمة من الخلاف القياسي اللغوي الصرفي، غير متنافرة الحروف. نعم.
ويشترط في فصاحة التركيب
فوق. انتقلنا إلى فصاحة الإيش؟ الأسلوب. هناك الكلمة المفردة وهنا الإيش؟ الأسلوب. وقدم الكلام على فصاحة الكلمة المفردة لأن الأسلوب متركب من جملة كلمات، والجدار إذا كان يبنى من اللبنات يجب أن تكون كل لبنة صالحة، لأنه إذا بنينا الجدار من لبنات صالحة وفاسدة ينهد الجدار. فنفرز اللبنات أولا ثم نقيم البناء منها.
ويشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم من ضعف التأليف، وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة في قول سيدنا حسان رضي الله عنه: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما.
يقول إن من فصاحة الأسلوب أن يكون جاري على القياس لا مخالفا له. فإذا جاء في تركيب عود الضمير على متأخر، الأصل أن يعود الضمير على إيش؟ متقدم. كان هذا مخل في الأسلوب والتركيب. ولو أن مجدا مخلدا إيش؟
أخلد الدهر واحدا.
أخلد الدهر واحدا، هذا كلام سليم ما فيه انتقاد. لا إيش؟
من الناس أبقى مجده الدهر
أبقى مجده الدهر مطعم. مجده هو رجع لمن؟ لمطعم. ومطعم هناك في آخر الدنيا. فكان المفروض أخلد المطعم الدهر، فيكون راجع على إيش؟ على متقدم لفظا ورتبة. أما يجعل عود الضمير على متأخر في آخر البيت فهذا هو نوع من الخلل.
ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان.
كذلك ينبغي أن يسلم الأسلوب في تركيبه من كلمات تتنافر إذا جاءت مع بعض، بخلاف ما لو إذا أبعدت وأفردت وكان بينها فوارق ليس فيها تنافر، لكن عندما تجتمع معا يتنافر النطق بها. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. من يقدر يقولها ثلاث مرات بدون يغلط؟ قرب قبر حرب، هذه ألفاظ هي في ذاتها فصيحة، لكن تقاربها في موضع واحد مع تقارب حروفها يجعلها متنافرة، فيكون هذا التركيب غير فصيح. نعم.
ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن موطنها الأصلي، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت: ما قرأ إلا واحدا محمد من مع كتاب أخيه، كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه.
إذ ما قرأ
إلا واحدا،
ما قرأ إلا واحدا
محمد مع كتاب
محمد أخيه. مع إيش؟
مع كتاب أخيه.
كتاب أخيه، يعني إيش فهم نحن من هذا؟ ولكن صحته إيش عندك؟
ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا.
هذه واضحة الآن. ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. لكن روح يجيب ويقدم لكفتها في بعضها ما تصلح. نعم.
فقدمت الصفة على الموصوف وفصل بين المتلازم.
اللي بعده بس.
نعم. أربعة، ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريد فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع. مثال ذلك أن كلمة اللسان تطلق أحيانا ويراد بها اللغة، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي ناطقا بلغة قومه، وهذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال: بث الحاكم ألسنته في المدينة، كان مخطئا وكان في كلامه تعقيد معنوي.
لماذا؟ لأنه لم تجر العادة أن يعبر الناس عن الجاسوس باللسان. المعروف يقولون: بث الأمير عيونا، أرسل الأمير عينا له. هو أرسل عين ولا إنسان؟ إنسان يرى بعينه. يقولون في مثل هذه يذكر من الإنسان العضو المناسب للمهمة. تقول لزيد: يد عندي. يد، ما تقولش عين ولا لسان. لماذا؟ لأن اليد هي موضع العطاء، هي موضع المعونة والمساعدة. فتقول لزيد: يد عندي. إذن استعمال اللسان يريد به الجاسوس لا يتأتى، لأن اللسان لا يتجسس ولا يرى صواب من خطأ، إنما يعبر عما رأت العين. إذن المعنى المناسب الحقيقي الذي يظهر معناه استعمال العين في الجاسوس بدل اللسان. فمن استعمل اللسان بدل العين فقد جاء بتعقيد في الكلام. نعم.
أما البلاغة
بس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا قسم من المقدمة فيه بيان فصاحة الكلمة وبلاغة الكلام، وكل ما جاء به المؤلف في بيان هذا المعنى. وننتقل لنهاية المقدمة لتقسيمه الأساليب، أساليب علمية وأساليب أدبية، ثم ننتقل إلى صلب الموضوع وهو علم البيان والكلام على التشبيه. عندك الأسلوب العلمي.
وأنواع الأساليب ثلاث: واحد، الأسلوب العلمي، وهو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوتي في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام.
المؤلف راح يتكلم عن الأسلوب العلمي بأسلوب أدبي. يقول إن أساليب الكلام ثلاثة: بدأ بالأسلوب العلمي، والأسلوب العلمي هو الذي يتكلم عن مسائل علمية سواء كانت نظرية أو عملية. فالعلوم الأسلوب العلمي النظري: كتب الفقه، كتب العقائد، كتب التفسير، هذه الكتب تتكلم بعلم أو عن علم بخلاف كتب الفن، وهم يفرقون بين العلم والفن. فالعلم ما كانت له حقائق يرجع إليها، والفن ما كان مبناه على الذوق وحسن الاختيار. فمثلا هذه العمارة تشتمل على علم وعلى فن. أما العلم فهو المسلح، لأنه مبني على قواعد ونسب معينة، المتر المكعب فيه من الإسمنت كذا، ومن الرمل كذا، ومن الحديد كذا متر مكعب أو سنتيمتر مكعب. فإذا اختلت هذه النسب اختل المبنى. فعلم الخرسانة أو معرفة الخرسانة علم، ولكن هذه العقود وتوزيع الأنوار فيها والقسم الداخلي الآيات والكتابات والألوان هذا فن يرجع فيه إلى ذوق المصمم. ولذا ما يعرف عند الناس بناء مسلح وتشطيب، التشطيب لا قاعدة فيه ولكن على ما يحدده الطرفان. وكذلك الطب علم وفن، علم في الجراحة لأنه يحدد الموضع الذي يعمل فيه المبضع، فرجع إلى شيء يرجع إليه. لو اختل بعض الشيء خطر على المريض، بخلاف الباطني فهو ينظر إلى الظواهر وإلى العوارض حتى يصل إلى سبب المرض، فهو فن. وهكذا فالأسلوب العلمي الذي يتكلم عن علم فيه قواعد وموازين لا يمكن الخطأ فيها أو الإخلال بها. أرأيت حساب الدائرة، مساحتها، قطرها، نسبتها، ومساحة المثلثات، حكم الزوايا، القائمة، المنفرجة، الحادة. الكلام عن هذه علم لأنه يرجع إلى قواعد ثابتة لا تخطئ، ولكن يخطئ المناظر فيها. وهكذا العلوم النظرية، الفقه، الحديث. والأسلوب العلمي لا يقبل زيادة ولا إطناب ولا محسنات، وإنما يتطلب الكلمة الواضحة المعنى والتركيب السلس الذي لا تعقيد فيه، ولا يسمح أو لا يحتمل أن تحذف كلمة في جملة ولا أن تضيف أخرى لأنها زيادة أو نقص. والعلم لا يقبل زيادة ولا نقص. تجي مسائل بسيطة في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم ايش؟
حرف الكلمة.
ايش ايه؟
ثم
حرف الكلمة، واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ايش تقدر تحذف من هذا؟ وش يمكن تضيف زيادة في هذا؟ لا. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. تقدر تزيد صنف ثاني؟ ما تقدر. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، قتل ورق واختلاف دين. تقدر تضيف واحد ثاني؟ ما تقدر. فالأساليب العلمية محدودة بمعانيها، ولذا تتطلب الدقة وتتطلب الصدق والبعد عن الخيال. هذا القسم الايش؟ الاول. نعم.
اثنين، الاسلوب الادبي، والجمال ابرز صفاته واظهر مميزاته.
الاسلوب الادبي ادب، جمال، روعة، خيال. الاسلوب العلمي يخاطب العقل وليس للخيال فيه موطن. والأسلوب الأدبي يخاطب الشعور، ولذا سمي الشاعر شاعرا لأنه يسبق العقلاء في الفهم والتصور بشعورهم، ولو لم يقل شعر. حسان لما جاء ولده الصغير وقد قرص زلزعه الذنبور يبكي، قال ايش بك يا ولدي؟ قالوا دويبية حمراء ملتفة في برد أحمراء. قال شعر ولدي ورب الكعبة، لأنه صور الدبور الأحمر بهذه الصورة ملتفة في برد حمراء. وين البرد؟ خيال. ذاك الذي يقول بوصف بستان في أطرافه أشجار السرو حفت بسرو كالقيان تلفعت خضر النعيم على قوام معتدل فكأنها والريح جاء يميلها تبغي التعانق ثم يمنعها الخجل. شجرة خضرة بتتحركها الهواء. الأسلوب العلمي الرياح تحرك الأشجار، ولا لا في زيادة؟ ما في. لكن الأديب لا، حفت بسرو، السرو الشجر المعتدل، تلفعت خضرة النعيم، عليها مسافع خضرة خضراء على قوام معتدل. السرو يأتي معتدل، ما في تفرعات زي السنطة وزي الرمانة والبرتقالة، أغصان تتفرع منها ومنها تكون زي الخيمة، لا هذه تطلع زي السارية، هذا على قوام معتدل. وأحسن وصف في الفتاة اعتدال القوام. فكأنها والريح جاء يميلها، طبعا لما الريح يجي شرق كلها تميل شرق، لما يرجع إلى غرب ترجع كلها غرب. فكأنها والريح جاء يميلها، ما تميل طبعا تبعا للهوى، لا هي تريد التعانق لكن تخجل وترجع. هذا اسلوب ايش؟ اسلوب ادبي. كذلك هذا الذي يقول قامت تضللني من الشمس نفس اعز علي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. أين راحت الفتاة اللي قامت تضلله؟ صارت شمس من حسن التصوير. والأبيات التي ذكرها المؤلف في وصف المتنبي للحمى، وزائرتي كأن بها حياة فلا تزور إلا في الظلام، فرست لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، إذا ما عانقتني غسلتني كأن بيتان على حرامي. أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. يخاطب من؟ الحمى، تجيه على مواعيد معتدلة منتظمة. فهل الحمى زائرة بها حياء؟ وهل الحمى عافت المفارش والماء وبعد في عظامي؟ هذا صحيح. لو جيت للطبيب وسألته ما هي الحمى يقول لك الحمى أنواع، حمى الملاريا، حمى التيفود، حمى كذا، حمى كذا، وفيروس كذا، وجاء في ناحية علمية بعيدة عن الشاعر. وعلى هذا أيها الإخوة، علم البلاغة يميز بين الأسلوب العلمي الذي ينبغي الحفاظ فيه على الحقائق والألفاظ الواضحة، ولا يقبل مجاز ولا استعارة ولا كناية ولا شيء من المحسنات اللفظية من الأساليب البيان، إنما يعمد إلى الحقيقة، بخلاف الأسلوب الأدبي أقل ما يكون فيه الحقيقة ويأتي الكناية وإلى الاستعارة وإلى المجاز وإلى التشبيه و و و وكما يقولون أعذبه أكذبه. هذا ما يتعلق بالمقدمة التي قدمها المؤلف، ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى صلب الموضوع التشبيه. نعم،
باقي الأسلوب الخطابي. الخطابي
إيه صادق. الأسلوب الخطابي، الواقع يا إخوان أن الأسلوب الخطابي
متميز عن أسلوب الحديث العادي، لأن الخطابة فن وملكة قبل كل شيء، والفن في الخطابة هو أن تلاحظ المعنى الذي تريد أن تتحدث فيه، فتهيئ الألفاظ التي تصلح له، ثم تنظر في تركيبها وأيها تقدم وأيها تؤخر، ثم الصورة والهيئة والكيفية التي تلقيها بها. فهناك بعض المعاني والمقامات تحتاج إلى حماس وإلى إثارة وإلى وإلى، وهناك البعض يحتاج إلى هدوء وإلى رزانة وإلى أساليب هادئة. فالخطابة تجمع أنواع الأساليب. فإذا كان هناك خطابة لبناء مسجد تشجيع عليه، وهناك خطابة للتطوع في الجهاد، وهناك خطابة لخطبة زواج، وهناك خطابة لتعزية، هل أسلوبهما كلهما سواء؟ لا، لكل من أنواع المواضيع ألفاظ تخص. ولهذا ذكرت في رسالة صغيرة أسلوب الخطابة، على الخطيب أن يتأمل الموضوع الذي يريد أن يخطب فيه، ثم يجمع الألفاظ الرقيقة أو الخشنة التي تتناسب. لو أراد أن يقبح فعل فاعل، هل يأتي بالورود والرياحين، ولا يأتي بالأحجار يرميها؟ ها؟ بجلاميد الكلام ويلقي. وإذا كان جمع الألفاظ بقي إيرادها، ينظر إلى ما يثير الذهن والشعور بالأدلة، سواء أدلة عقلية أو أدبية يستشهد بقول الآخرين أو من الكتاب والسنة، ثم ينظر بما يرتب هذه الأدلة. وفي أسلوب الخطابة في ترتيب الأدلة يبدأ بالدليل الذي يدل 10%، ثم يعقبه بما يدل 50%، ثم يختم سياق الأدلة بما هو دليل 100%، ليختم به الحديث ويسكت السامع. هذا ترتيب الإيش؟ إيراد الأدلة في الخطب. ومن بلاغة الخطيب كما يقولون مراعاة مقتضيات الأحوال. فإذا جئنا بخطيب لافتتاح مدرسة، مراعاة الأحوال هنا إيش؟ التشجيع على العلم والتبرع بوسائله وحفظ حق النشأ علينا، ولا يروح يجيب لنا خطبة في تعزية في عظيم من العظماء، أو يخطب لنا خطبة في خطبة أمير لأميرة ويتزوجوا بالوفاق والحمد لله. فمراعاة مقتضيات الأحوال من أهمية لوازم الخطيب. إذن هذه الأساليب الثلاثة: العلمي، الأدبي، الخطابي. وكما تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وعلى صوته كأنه منذر جيش. هل هذا الأسلوب يستعمله صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يبين أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة وأنصباءها؟ لا، يبين الأحكام في هدوء ورتابة يفهمها الجميع. وكذلك العادة في الجاهلية وفي الإسلام، خطيب القوم لابد أن يكون على نشز من الأرض وأن يعتمد على قوس، وقالوا خطيب الحرب يعتمد على سيف، وخطيب السلم يعتمد على عصا، لأن وجود شيء في يده يركز حديثه. وبعضهم يذكر نوادر في هذا، تركيز الفكر قد يكون فيما يمسك بيده من عصا أو سيف، وقد يلعب في زرار الجاكيت، أو قد يكون يعمس بشيء. فهذه أساليب العربية من أساليب علمية وأساليب أدبية وأساليب خطابية. نعم.
علم البيان التشبيه
علم البيان. البيان تقول بان الشيء إذا ظهر، والآيات البينات الواضحات. تقول هذا أسلوب بياني أي بين واضح، تقول هذا الحكم بين يعني واضح. والبيان يأتي في ذاته ويأتي لغيره، كما يأتي بيان المجمل، يأتي نص مجمل ثم يأتي نص آخر فيبينه بقيد أو صفة أو زمن أو مكان أو غير ذلك. والبيان هنا هو الأسلوب الذي يعتمد أنواع التبيين. تبيين إيش؟ ما في نفسيتك مكنونا خفيا تبينه وتظهره إلى غيرك. ومن هنا علم البلاغة، لأن البلغة هو أن ينتقل الشيء إلى شيء آخر، ومنه البلاغ، تبلغ المكان، تنتقل من مكان إلى مكان آخر. ومنه البلاغ، أبلغت فلانا كذا أي نقلت إليه علم كذا، فكذلك البلاغة بها تنقل ما في مكنون ضميرك لم يطلع عليه أحد إلا بالحديث، كما يقولون وإن كان في معنى آخر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هو الذي ينطق ويعبر عما في الفؤاد. نعم.
التشبيه
أول مباحث البيان التشبيه. ومن التشبيه يكون المجاز، ومن المجاز تكون الاستعارة، ثم يأتي بعد ذلك الكناية وأشياء عديدة ستأتي إن شاء الله بإذن الله. نعم.
أركانه
التشبيه تفعيل من الشبه، وهو أن تجد شيئين اشتركا في معنى واحد أو عدة معاني، فشابه أحدهما الآخر في هذا المعنى. قد يكون التشابه متساويا وقد يكون متفاضلا. والأصل في التشبيه في البلاغة أن يكون الشبه في المشبه به أقوى، ولهذا كان التشبيه يركب من طرفين رئيسيين، المشبه به وهو الأصل والمشبه. أداة التشبيه الذي تبين المشابهة بين المشبه والمشبه به وجه الشبه بين الطرفين. ومن مباحثه إمكان حذف الأداة وحذف الوجه، إمكان ذكر الأداة دون الوجه، إمكان ذكر الوجه دون الأداة. فإذا حذف أحد الطرفين لا بد من قيام ما يدل عليه، وهنا تأتي الاستعارة تصريحية أو مكنية بحسب الطرف الذي حذف. هذا جملة تصور الشبه. والمؤلف هنا رحمه الله اتخذ الأسلوب العلمي الواضح السهل في إيراد هذه المعاني في البلاغة بأقسامها الثلاثة، فبدأ بالتشبيه ثم جاء بالإيش طريقته أن يأتي بالأمثلة ثم يشرحها ويستخرج أطراف الشبه. يأتيك بالمادة فتدرسها وتتعرف على كلمات المثال وتخرج أطراف التشبيه من طرفيه ومن أداته ومن وجه الشبه. نعم.
الأمثلة،
الأمثلة التي نستخرج منها القاعدة. نعم.
قال المعري في المديح: أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان. وقال
هذا المثال، أخي أخذ واحد واحد. يقول الشاعر لممدوحه: أنت كشمس في الضياء. وإن جاوزت إيش؟
كيوان في علو المكان.
كيوان في علو المكان. أنت مبتدأ خاطب به الحاضر، الكاف أداة التشبيه كالشمس. إذن هنا أنت كالشمس، عندنا الممدوح المعبر عنه بأنت، وعندنا الكاف أداة التشبيه، وعندنا الشمس. تبقى الشمس مشبه به أو مشبه؟
مشبه به.
المشبه فين؟ أنت. أنت كالشمس. كالشمس في إيش؟ في حرارتها، في ارتفاعها، ولا في وضاءتها؟ أنت كالشمس في إيش؟ في الضياء، لا في الحرارة، لا في البعد، لا في الحركة والسرعة، لا في الجرم والحجم، لا في الضياء. يبقى هنا اكتمل تشبيه بطرفيه وركنه ووجه شبهه. نمر على بقية الأمثلة حتى نأتي إلى القاعدة ونعيد تطبيقها على الأمثلة الموجودة. الكيوان كما ذكره نفس الكتاب كوكب شديد بعيد الارتفاع إلى آخره. لكن يهمنا إيش؟ أنت كالشمس في الضياء. نعم.
وقال آخر: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب.
أنت كإيش؟
كالليث.
أنت كالليل في إيش؟ في السواد؟
في الشجاعة والإقدام.
كيف؟ أنت كالليث، له كالليل، إذا كالليث، والليث هو الإيش؟ الأسد. أنت كالأسد في الشجاعة، عشان نفهمها كلنا. أنت كالأسد، يبقى أنت هنا إيش؟ مشبه. المشبه به ما هو؟
الليث.
وجه الشبه في شعره وغنبرته وزئيره وافتراسه؟ لا، في الشجاعة. تبقى الكاف أداة التشبيه، والشجاعة وجه الشبه الذي جمع بين الممدوح وبين الأسد. إذن هذا أيضا تشبيه مكتمل الأطراف. نعم.
والسيف في قراع الخطوب.
والسيف، الواو هنا عاطفة، أين المشبه به؟ الساي. أين المشبه؟ فين أنت؟ ما قال وأنت؟ واو العطف هنا تعطف على ما قبلها. أنت كالليث في الشجاعة، وأنت كالسيف في قراع الخطوب. فالمشبه ملحوظ هنا وفي قوة الملفوظ به، لأنه مذكور أولا. السيف في قراع الخطوب، أي الشدائد والتفريج والقتال وإلى آخره. وقد يشبه في السيف بالاعتدال، ويشبه بالسيف في الصقلان واللمعان، ويشبه بالسيف بأشياء عديدة. فهنا في قراع الخطوب والحد الباتر. نعم.
وقال آخر: كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح.
كأن إيش؟
أخلاقك في لطفها.
كأن أخلاقك في لطفها إيش؟
ورقة فيها نسيم،
ورقتها نسيم الصباح. أين المشبه؟ ها؟ كأن إيش؟
أخلاقك
إيش؟
في لطفها.
إذن لا تقول أخلاقه بالقيد، لا، أخلاقه بالقيد، كأن أخلاقك في لطفها، لأن القيد هنا مقصود. ما هو أخلاقك في شراستها، ولا أخلاقك في سرعة الغضب، لا، في لطافتها. قد تكون أخلاقه في جانب آخر على شكل آخر، لكن الممدوح يقصد أخلاقه في العموم ولا في حالة معينة؟ القيد هنا مراعى في لطافتها. نعم.
فيها نسيم الصباح.
فيها نسيم الصباح. ليش نسيم الصباح؟ لأن نسيم الصباح صافي من أنفاس العامة، كما سمع أعربية تقول لبنيها قوموا فاستنشقوا نسيم الصباح قبل أن تكدره أنفاس العامة. ولهذا إذا جئت في الصباح إلى بستان أو إلى خلاء واستنشقت الهواء تجد النسيم كأن له طعم خفيف ولطيف، وتستلذ بإيش؟ مليء بالأكسجين خال من الإيش؟ التلوثات. نعم.
وقال آخر: كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين.
كأنما الماء
في صفاء،
يصف الماء وهو يجري في القنطرة في القناة، كأنما الماء في صفاء ذائب اللجين. اللجين الفضة. أين المشبه هنا؟ ها؟ أيوة، الماء بقيد الصفاء بخلاف ماء السيل يجي معكر وما يسلق عليه شيء من هذا، يصير زي كأنه يقول مثل الكاكاو. كأن الماء في صفاء إيش؟
وقد جرى ذائب اللجين.
وقد جرى، ما هو واقف كمان، لا يجري.
ذائب اللجين.
ذائب اللجين، اللجين الفضة حينما تذيبها وتصبها في قالب وتجسري إلى مصابه، هذا ذائب اللجين مشبه به للماء الصافي. نعم.
القواعد.
بس قبل أن نأتي إلى القواعد نلاحظ أن هذه الأمثلة التي مرت علينا مستوفاة الأركان الأربعة: مشبه، مشبه به، أداة، وجه. الكلام هنا في الأداة وفي الوجه. أداة التشبيه كلها كأن وكاف، أيضا يأتي مثل من أدوات التشبيه. وجه الشبه حينما يذكر الشخص مشبه بمشبه به لا بد أن يكون هناك رابط بينهما. فما الرابط بين الماء الصافي وماء اللجين ودائب اللجين؟ عموم الصفاء. وما الرابط بين لطائف أخلاق الممدوح ونسيم الصباح؟ الرقة واللطافة والاسترواح بها. ما الرابط بين زيد وبين الليث؟ الشجاع. هنا البياض في الماء الصافي ودائب اللجين متعادلان، أو هو في أحدهما أقوى من الآخر؟
أحدهما أقوى من الآخر.
وجه الشبه لا بد أن يكون في المشبه به أقوى، لأنه الأصل وتريد أن تلحق فرعا به. فكذلك الشجاع، أنت رأيت زيدا رجل شجاع مقدم، أردت أن تبين شجاعته فما وجدت له مثال إلا الليث، ما قلت أشجع من الذئب أو من الثعلب، لا، ذهبت إلى القمة. فأي الطرفين فيه وجه الشبه أقوى، الليث ولا الممدوح؟ الليث. لا شك أن الشجاعة في المشبه به أقوى منها في المشبه. ليش نحتاج إلى هذا؟ سيأتينا بعد ذلك التشبيه المقلوب، بأن يدعي المتكلم بأن وجه الشبه في المشبه أقوى، مبالغة. وعلى هذا يتلخص هذا المبحث بأن التشبيه يتركب من أربعة أجزاء: طرفان وهما المشبه والمشبه به، وأداة تدل على المشابهة، ووجه شبه ويكون هو أقوى في المشبه به منه في المشبه. نأخذ القواعد.
التشبيه. بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة. أركان التشبيه أربعة هي المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه، ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه.
ها هو التشبيه. وتتمة لهذا على ما سيأتي إن شاء الله، أركان التشبيه منها اثنان قابلة للحذف. أنت أسد، أنت شمس، ما قال كالأسد ولا قال في الشجاعة، حذف الأداة وإيش؟
وجه الشبه.
وهذا ما سيأتي في مبحث التشبيه البليغ. أنت أسد، استنقص عليه أن يكون كالأسد، لا هو أسد بذاته، ادعى له فردية الأسود وكأن الأسود زاد واحد، فهذا مبالغة في إلحاقه بالإيش؟ بالأسد. والبقية ستأتي إن شاء الله في مباحث بعناوين مستقلة، ونسأل الله أن يحبب إلينا وإليكم البلاغ إن شاء الله. الملفوظة تقول ك، والملحوظة إذا حذفت وعرفت من السياق أنت أسد، يبقى أداة التشبيه ملحوظة هنا.
إذا كان المشبه مقيد فيكون وجه الشبه فيما هو مقيد فيه؟
قد يكون، نعم قد يكون بوجه الشبه بالقيد الذي هو في الإيش؟ في المشبه. مثل ما قال مثلا أنت كالماء في صفاء، الماء مقيد بكونه إيش؟ في صفاء. المشبه به إيش؟ ذائب اللجين. صفاء في الماء يتعين وجوده في إيش؟ المشبه به، بخلاف ذائب اللجين إذا خلط من نحاس ما كانش صاف، فيكون مراعى في المشبه به وبصفة أقوى. والله تعالى أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أقسام التشبيه. قال المصنف رحمه الله: أركان التشبيه. نموذج
بلاش النمو اللي بعده.
تمرينات.
أيوة.
بين أركان التشبيه فيما يأتي.
هذا الكلام:
أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق.
بين أركان التشبيه
فيما يأتي.
أيوة. بين. بسم الله أنت الأول.
المشبه أنت.
أيوة أنت.
المشبه به كالبحر.
أنت
البحر. البحر.
والبيت يقول أنت كالبحر.
نعم.
أيوة.
في السماحة.
طيب في السماحة هذا إيش؟
هذا قيد.
نعم. أس ما في غش. ها.
أنت المشبه.
المشبه.
البحر مشبه به.
مشبه به. طيب.
أداة التشبيه الكاف.
الكاف.
كاف.
أي وجه الشبه.
وجه الشبه السماحة.
السماحة. إيه. نعم.
والشمس.
ها؟
والشمس علوا.
معلش إذن المثال الأول.
نعم.
وجه الشبه السماح.
السماح.
لا تقول قيد.
نعم.
لأن القيد خارج عن حدود التشبيه، جاء بتشبيه آخر. طيب و
وذات عطف ال...
أيوة. والشمس إيش؟
الشمس مشبه به.
مشبه. أين المشبه؟
محذوف لو أنت.
أنت.
نعم.
والأداة أيضا إيش؟
نعم.
دل عليه إيش؟
واو العطف.
تقولكم غشاشين؟ يجيكم الدور إن شاء الله. ها. التشبيه الثاني تشبيه الممدوح بالشمس. والشمس
علو.
فين الأداة؟
محذوفة.
مع إيه؟
مع
المشبه.
نعم.
المشبه ملحوظ لأنه معطوف، وواو العطف عطفت المشبه، وكاء وأداة التشبيه. وجه الشبه إيش؟
علوا.
علوا. إذن تارة يكون التشبيه بالشمس وجه الشبه فيه الضياء، وتارة يكون وجه الشبه فيه العلو، وتارة يكون وجه الشبه فيه الانتشار والسعة. إذن التشبيه الأول انتهى، والتشبيه الثاني كذلك، وأنت كالشمس علو. نعم.
والبدر في الإشراق.
أوه، حظك واقف دحين. أين المشبه والمشبه به والأداة والوجه في قوله والبدر في
أيضا والبدر في الإشراق. حذف المشبه.
ها؟
حذف المشبه
اللي هو إيش؟
اللي هو أنت.
أنت أيوة.
وحذفت أداة التشبيه
وهي
الكاف.
الكاف.
وجاء بالمشبه به وهو البدر.
أيوة.
ووجه التشبيه ووجه الشبه الإشراق.
وقالوا أنت في كالبدر في
الإشراق. والبدر في الإشراق.
في الإشراق. إذن هذه إيش؟ أركان التشبيه في هذا البيت اللي اشتمل على ثلاث تشبيهات. اللي بعده.
العمر مثل الضيف، العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة.
العمر
مثل الضيف.
مثل
الضيف. الضيف.
الضيف.
نعم.
طيب.
المشبه العمر.
العمر.
وأداة الشبه مثل.
أداة إيه؟
أداة التشبيه.
أيوة.
مثل.
مثل. أيوة.
والمشبه به الضيف.
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 وجه الشبه.
ووجه الشبه هو لا الانصراف أو الارتحال.
الإيش؟
الارتحال.
الارتحال. أيوة. عدم المكث.
عدم المكث.
عدم الدوام.
نعم.
قدر أنت بما شئت. طيب.
أو قد كالطيف.
أو
أداة عطف.
عطف.
والمشبه محذوف تقديره يعود إلى الأمر.
أو إيش؟
يعود إلى الأمر.
طيب. العمر. يرجع إلى العمر. إلى طيب.
وأداة التشبيه الكاف.
ك كالطيف.
والمشبه به الطيف.
إيش هو الطيف؟
ما معناه؟
أسألك أنت. الطيف هو الفكر الذي يلم ويذهب، أماله بقاء حتى صاحبه لا يستطيع أن يمسك به ويستمر في ذهنه، لا، خاطرة تخطر وتروح. نعم.
ليس له إقامة. ليس له إقامة.
ليس. ما يخالف.
بس انتهى
خلاص.
أيه.
اللي بعده. ها.
بسم الله الرحمن. كلام فلان كالشهد في الايه في الحلاوة. كلام فلان كالشهد في الحلاوة المشبه. كلام فلان.
انا ما سمعت اول ايش اقول.
اقول كلام فلان كالشهد في الحلاوة.
كلام فلان.
نعم. نعم.
كلامك يعني.
نعم. جزاك الله خير. المشبه.
اين المشبه؟
كلام فلان وأداة التشبيه هي الكاف.
اصبر شوية شوية. مطلق كلام ولا كلام منسوب لإنسان؟ ها؟ كلام منسوب للممدوح.
نعم.
كلام ك.
نعم.
ها؟
وأداة التشبيه هي الكاف.
إيش قلنا؟ كلامك هنا إيش؟
هو المشبه.
مشبه.
نعم.
أيوة.
وأداة التشبيه هي الكاف.
الكاف. أيوة.
والمشبه به هو الشهد الذي هو العسل.
الشهد الذي هو العسل أو العسل الأبيض.
نعم.
ها.
ووجه الشبه هو الحلاوة.
الحلاوة. إذن هذه إيش؟
أركان التشبيه.
التشبيه الأربعة. يكفينا هذا؟ ها؟ يكفي عشان لا يجيك الدور.
باقي واحد. باقي واحد. نربي.
ننتقل أخونا. نعم.
نربي إن شاء الله.
هات. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله ومن الأمثلة. أيوة.
لأن الضيف خسر. الضيف والضيف ليس له إقامة.
معلش. لا مانع أن يتكرر لا أبدا لا مانع أن يتكرر وجه اللي اسمه تشبيه الشيء بعدة أشياء سواء اتفقت في وجه الشبه أو كل له وجه شبه مستقل.
يقول رحمه الله: ومن الأمثلة الناس كأسنان المشط في الاستواء. الناس كأسنان المشط في الاستواء.
نعم. طيب أين أركان التشبيه؟
الناس هو المشبه.
أيوة.
وكاء أداة التشبيه. وأسنان المشط المضاف إليه المضاف إليه مشبه به.
وإيش جبت لنا الكركب مضاف مضاف إليه؟ طيب. وش نبغى في هذا التركيب؟
طيب.
المشبه به الأسنان.
أسنان.
نعم. لكن أسنانك في فمك؟
لا، أسنان المشط.
أسنان المشط.
نعم.
فالغرض المقصود هنا الأسنان.
أسنان.
لأن المساواة في الأسنان، لأنها ما فيها عالي واطي ولا فيها متين ورفيع. لا.
وفي الاستواء.
وجه الشبه إيش يقول؟ الناس كأسنان المشط في.
في الاستواء.
في الاستواء.
نعم.
هذا هو.
ووجه الشبه.
السمك، الطول. كل أوضاع أسنان المشط سواسية. نعم. آتي أخوي أقسام التشبيه.
قال رحمه الله: أقسام التشبيه.
ودي يا إخوان تشوفوا تتاح لكم فرصة، والواحد منكم يأخذ دفتر صغير ويمر على هذه التمرينات. الشيء الواضح البين ما في حاجة، لكن سنأتي فيما بعد قد يشكل علينا بعض الشيء، يعني نجعل لنا دفتر ندون فيه بعض ما يشكل علينا، وتكون فرصة للمذاكرة. نعم.
أقسام التشبيه. الأمثلة: أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. اثنين: سرنا في ليل بهيم.
إيش؟
سرنا في ليل بهيم.
سرنا.
نعم.
إيه؟
كأنه البحر ظلاما وإرهابا. ثلاثة: قال ابن الرومي في تأثير غناء مغن: فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشي في مفاصل سنة تمشى في مفاصل نعاس. فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاس. وقال ابن المعتز: وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. الجواد في السرعة برق خاطف. أنت نجم في رفعة وضياء، تجتليك العيون شرقا وغربا. وقال المتنبي: وقد اعتزم سيف الدولة سفرا، أين أزمعت أي هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. وقال المرقش: النشر مسك والوجوه دنانير، وأطراف الأكف غنم.
عنب مو غنم.
النشر مسك والوجوه دنانير، وأطراف الأكف عنم.
الأكفي
مضمومة يعني.
طيب إذا غمض عينك عنها وروح. لا، ارجع للأمثلة.
أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا.
يصف نفسه في حالتي الرضا والغضب. أنا كالماء إن رضيت صفاء، وقت الرضا أنا صافي زي الماء، ما في تعكير ولا في كدر ولا في إساءة. وإن غضبت أنت اللي تقرأ. وإذا غضبت إيش؟
أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا.
هذا القيد المقصود في الأول رضيته، والقيد المقصود في الثاني غضبت، فأنا هي أنا ولكن باعتبارين مختلفين. فأين أركان التشبيه في القسم الأول؟ أنا كالماء صفاء، ولكن بقيد إيش؟
الرضا.
الرضا. إذن المشبه لابد أن نلاحظ فيه القيد الذي ذكره المادح أو المتكلم. يبقى المشبه عندنا من؟ المتكلم في حالة الرضا. طيب، والأداة
كاف،
وجه الشبه صفاء. والتشبيه الثاني وإيه؟
وإذا ما سخطت كنت لهيبا.
وإذا ما غضبت، فاعل غضبت ضمير راجع للمتكلم. وأنا إذا غضبت، يبقى هنا أيضا يصف نفسه بقيد الغضب، كنت لهيبا أحرق من أغضبني، فيصف نفسه بالضدين في حالتين متضادتين. في حالة الرضا ماء صافي عذب زلال يروي الظمآن، وفي حالة الغضب نار محرقة لهيب. إذن أركان التشبيه هنا مستوفاة ولا محذوف منها شيء؟ ها؟
محذوف.
إيش محذوف فيه؟ المشبه به محذوف.
وإذا ما سخطت كنت لهيبا.
كنت لهيبا. لهيبا هذا إيش؟
مشبه.
وجه الشبه.
ها؟
مشبه به. مشبه به.
أنا إذا غضبت
كنت لهيبا.
اصبر. أنا إذا غضبت، هذا طرف من أطراف التشبيه ولا لا؟
نعم.
أي الأطراف؟ المشبه. أنا إذا غضبت مشبه، كنت لهيبا، شبه نفسه بإيش؟
باللهيب.
يبقى اللهيب هنا إيش؟
مشبه به.
مشبه به.
ها؟
ها؟
مشبه نفسه بالماء.
هذاك انتهى وراح. مرتبطة، ما فيش متعاطفات.
ما في علاقة بين اللهيب والماء.
التشبيه الأول حالة صفائه بالماء الصافي، والتشبيه الثاني حالة كونه لهيبا في حالة غضبه. طيب، بقي عندنا وإذا ما غضبت كنت إيش؟
لهيبة.
لهيبة. المشبه المتكلم بقيد الغضب، المشبه به اللهيب. أين وجه الشبه؟ ها؟
والإحراق الشرارة،
الشدة، وإيقاع الضرر، والفتك بمن أغضبه، تحذير لمن يغضبه. إذن حذف من هذا الأخير وجه الشبه. نعم.
سرنا في
ريب. إذن يمكن أن يأتي التشبيه كامل الأركان. أنا كالماء صفاء، صفاء وجه الشبه. وإذا غضبت كنت لهيبا في الإحراق، ففي الإحراق تعادل صفاء في إيش؟ في الماء. نعم.
سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا.
سرنا في ليل بهيم، البهيم الذي لا تلون فيه، دهم بهم، والأبهم الذي ليس فيه ما يفصح عن شيء خفي، ومنه سمي البهم وهم صغار الغنم. والبهيمة لأنها لا تعرب عن حالها. سرنا في ليل بهيم يعني مظلم شديد الظلام. أيوة،
كأنه البحر ظلام،
كأنه بدم جاءت كأن، يبقى ما قبلها إيه؟ المشبه. قبلها أين المشبه؟ سرنا السائر ولا الليل؟
الليل،
الليل المقمر المنير ولا الليل البهيم؟ الليل بقيد المبهم، الليل بقيد الإيش؟ كونه بهيم. الليل في شدة الظلام. أيوة، كأنه
البحر ظلاما وإرهابا.
المشبه به إيش؟
البحر،
البحر وقت الضحى وهدوء الموج والرحلة الممتعة والصيد النافع، ولا البحر إذا الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. إذن هنا الليل مشبه بقيد أنه بهيم، والبحر مشبه به بقيد أنه مظلم. وأداة التشبيه الكاف، وجه الشبه. ها، الظلمة في كل، اختفاء الطريق في كل. في ليل بهيم ما يشوف الطريق، بحر شديد الظلمة ما هو عارف الشمال من الجنوب، ومرعب. كل من الليل البهيم والليل شديد والبحر شديد الظلمة فيه رعب. اللي يركب البحر في الليل، وخاصة إذا كان هناك شيء من الأمواج ترتعد فرائصه، واللي يمشي في الصحراء في ليل مظلم شديد الظلام كذلك يشتد خوفه ورعبه. نعم.
فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاسه.
كأن لذة إيش؟
صوته ودبيبها.
صوته، كأن لذة صوته سنة. السنة كما سنة ولا نوم مبادئ النعاس الوسنان. سنة أي سنة من النوم تمشى في إيه؟
في مفاصل نعاس.
الإنسان في أول النعاس تيجي تلك السنة ما أحلاها، وأكرم على الإنسان أن إنسان ينغص عليه تلك اللحظات. تسري في مفاصل ويتأثر بها الإنسان، ثم بعد ذلك يستغرق في النوم ولا يشعر بلذة ولا بغيرها. فالتلذذ بسنة النوم في أوائله وهو لا زال عنده بقايا إدراك، أما إذا استغرق في النوم ذهب عنه إيش؟ إدراك. هات مرة أخرى.
فكأن لذة صوته
كأن لذة صوته. أين المشبه والمشبه به؟ لذة صوته مشبه، يعني ما هو صوته، لا، التلذذ بالصوت. الصوت من حيث هو هذا التركيب يدل بأنه شجي، بأنه لطيف، لكن المتكلم ما جاء إلى الصوت مرتفع منخفض مرقق مضخم مفخم، ما تعرض له، ولكن يتعرض إلى لذة. كما قال القائل: وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز. إن طال لم يملل، وإن هي أقللت، ود المحدث لو لم تقللي. يبغى يسمع. شرك العقول ما مثلها. كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي يقول ما وجدت أبلغ من هذا الوصف، شرك العقول وعقلة المتحوفزين. عقلة التي تمسك الإنسان، المتحوفز الذي بدأ بالنهوض وارتفع مؤخره عن الأرض وبقي الساق مع الفخذ لم يستوي لم يعتدل. يقول يصفها بأنها كانت تتحدث معه وتلذذ بحديثها، ثم انقضى الحديث وأراد القيام فأعادت الحديث أثناء فترة قيامه قبل أن يستوفي قائما، فبقي على هيئته، لا هو رجع إلى الأرض قاعد ولا هو مضى إلى الأعلى قائم، انمسك. شرك العقول ما إلى آخره. فهنا يصف إيش؟ لذة الحديث. أعتقد في نكتة، لا ما هي نكتة حقيقة، والشيء بالشيء يذكر. أظن الملك جورج الثالث أو الرابع أو أي واحد منهم تعشق امرأة خارجة عن الأسرة الملكية، أراد أن يتزوجها. القانون البريطاني يمنع زواج الملك من غير الأسرة المالكة، فقالوا ما يمكن تتزوجها، إما تختارها أو تختار الإيش؟ العرش الملك. قال خذوا ملككم، وتنازل عن الملك وتزوج بتلك المرأة. قيل له ما الذي حملك على هذا؟ قال عذوبة حديثها. فكان يستلد بحديثها بما جعله يفادي بملك بريطانيا العظمى من أجل إيش؟ حسن حديثها. فهذا يصف لذة حديثه. نعم.
فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل.
المشبه هنا إيش؟ كأن إيه؟
لذة صوته.
لذة الصوت مشبه. أداة التشبيه إيش؟
كأن
المتقدمة. المشبه به إيش؟
سنة.
سنة بس كده؟
تمشى.
سنة تمشى في مفاصل نعاس. الصورة كلها أو التركيب بكامله، سنة تمشى أي في أوائل دبيبها في مفاصل نعاس. ما هو نوم، النوم خلاص انتهى إدراكهم، لا، في أول النوم. يبقى المشبه به مراعا فيه تلك القيود والتأثيرات. يبقى هنا عذوبة صوت حديثه مشبه، كأن أداة تشبيه، سنة شبه به. طيب وجه الشبه
محذوف.
طيب وش تقدره؟
العذوبة.
طب هو منصوص على العذوبة قيد في المشبه. الارتياح والميول إلى هذا أو إلى هذه اللذة، كل منهما يحدث لذة عند صاحبه. فعذوبة حديثه تحدث لذة عند المستمع وارتياح. سنة تدب في مفاصل نعاس تكسب أيضا لذة وارتياح في حالة وجودها. نعم. إذن حذف هنا إيش؟ وجه الشبه. نعم.
وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب.
الضراب. وكأن الشمس في إيش؟
البيت. كأن الشمس المنيرة دينار.
كأن الشمسة المنيرة دينار. هذا السؤال كان جاء في اختبار البلاغة في بعض المحلات، فبعض الطلاب قال له شيخ الدينار احنا ما نعرف ايش هو، ايش لونه وايش حاله. قلت عجيب والله، وهي الكلمة اللي اسفت عليها في حياتي التعليمية كلها. نصف اسمه يدل عليه، كان ما فهم. قلت الحمد لله سحبتها. نصف اسمه ايش؟ نار. يبقى احمر ولا اخضر؟ كان الشمس في ايش؟ خليك معه.
وكأن الشمس المنيرة دينار.
وكأن الشمس المنيرة، مو الشمس المحجوبة بالسحاب ولا الشمس المكسوفة، المنيرة الواضحة الجلية. دينار جلته حدائد الضراب. حدائد الضراب السندال والمطرقة، يأخذ قطعة الذهب ويضربها ويطرقها على السندال حتى ترق إلى السمك الذي يريده. وإن كانت الدنانير يذاب الذهب وتجعل لها قوالب وتصب فيها ذهبا مذابا ثم تجمد على طبعة القالب، لكن الأصل في هذا العمل حدائد الضراب الذي يضرب. والضراب أيضا هو الذي يصك النقد، ولذا تجدون في بعض العملات المعدنية ضرب فيه ولا لا، ضرب سنة كذا، يعني صنع. حدائد الضراب أي الذي يصوغ العملات ويصنعها. فالشمس كأنها الدينار جلته، ما هم صدي. والدينار في أول أمره حينما يصنعه الصانع، ما بعد لامسته الأيدي يكون صافي لامع مضيء ولا مصدي؟ أولا الذهب ما يقبل الصدى، ما يصدي، لكن يتوسخ إذا غسل وجلي رجع إلى عادته. وجه الشبه إيه؟ الشمس في حالة إيش؟ المنيرة، ليست المكسوفة ولا المحجوبة، مشبه. المشبه به إيش؟
دينار.
بس كده الدينار
جلته حدائد الضراب.
الدينار في أول صنعته، الدينار إيش؟ في أول صنعته. وجه الشباب البريق واللمعان والصفاء. نعم. يبقى حذف وجه ليش؟
الشباب.
وجه الشباب. نعم.
الجواد في السرعة برق خاطف.
الجواد في السرعة برق خاطف. المشبه هنا ايش؟
الجواد.
بس الجواد
في السرعة.
في السرعة. الجواد في السرعة برق خاطف. أين المشبه؟
الجواد في السرعة.
الجواد في السرعة. المشبه به
برق خاطف.
البرق الخاطف. أين الأداة؟
حذفت
الأداة. إذن كما يحذف وجه الشبه أحيانا تحذف الأداة أحيانا. ومعروف هنا وجه الشبه هنا إيش؟ في السرعة. نعم.
أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا.
أين أركان التشبيه؟ أنت نجم. ايش اللي بعد انت نجم؟ ايش
في رفعة وضياء؟
في رفعة وضياء. اين المشبه؟
انت.
المشبه به ايش؟
نجم.
نجم. فين الاداة؟ محذوفة. وجه الشبه؟ الرفعة والضياء. نعم.
وقال: أين أزمعت أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام.
نحن إيش؟
نبت الربا.
نبت الربا وأنت
الغمام.
أنت الغمام. أين تزمع أيها المرايح؟ فين وسيبنا؟ إحنا نبت، والنبت يحتاج إلى إيش؟ إلى السقي. وأنت الغمام، محل التشبيه هنا إيش؟ فين التشبيه؟ نحن نبت الربع. ها؟ وأنت الغمام. أين التشبيه في هذا البيت؟ ها؟ نحن مشبه. طيب مشبه بإيش؟ بنبت الربا. أين الأداة وأين وجه الشبه؟ إذن يمكن حذف الأداة والوجه. وأنت إيش؟
وأنت الغمام.
أنت الغمام. أين المشبه؟
أنت.
لا أنت. أنت هو الإيش؟ المشبه. الغمام مشبه. أين الأداة؟ أين وجه الشبه؟ كيف تقدر وجه الشبه؟ خليك في الأخير. وأنت كالغمام في إيش؟ في إحياء النبت، في حاجة نبت الربا إليه. إذن أقسام التشبيه، قد تذكر أركان التشبيه الأربعة، قد تحذف الأداة، قد يحذف الوجه، قد يحذفان معا. فهمنا هذه؟ وكل واحد من هذه الأقسام له اسم مستقل، لكن يهمنا معرفة إيش؟ أركان التشبيه قد تذكر كلها ويسمى كاملا، وقد يحذف منه بعضه، وهذا دائر بين الأداة والوجه. أما أركانه الأصليين أطرافه المشبه، المشبه به، قد يحذف واحد منهما، لكن يخرج عن مجال التشبيه إلى مجالات أخرى. إذن يهمنا هنا إيش؟ أقسام التشبيه. هات القاعدة.
القواعد: التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة، التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة، التشبيه
لماذا ما حذفت منه الأداة كان مؤكدا؟ أنت الغمام، هل شبهه بالغمام ولا جعله غمامة بالفعل؟ يبقى أن يتآكدوا في الاشتراك في وجه الشبه. أنت أسد، أنت كالأسد. كالأسد هذه درجة ثانية، كأنه نائب عن الأسد ولا مساعد له، لكن أنت أسد جعله فردا من أفراد الأسود، فكان أوكد في التشبيه بالأسد في وجه الشبه الذي هو الشجاعة. فالمرسل ما ذكرت فيه الأداة وما حذفت أداته كان مؤكدا، لأنه أقوى ويعطي المشبه قوة في وجه الشبه مما لو ذكرت الكاف، لأنه يلحقه بالواسطة. نعم.
التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه.
التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه. أنت كالبحر، ذكر الطرفان وذكرت الإيش؟ الأداة. وجه الشبه فين؟ في السماحة حذفت، ما ذكرها، في العطاء، في الجود، في السعة، كل هذه تصلح أن تكون وجه شبه بين الممدوح وبين البحر. لما حذف وجه الشبه لم يسمه، وكان في المشبه به عدة مناسبات ومعان تصلح كل واحدة أن تكون وجه شبه، ولم يذكر صار مجمل. عندك البحر في إيش؟ إذا هاج، إذا أعطى الحوت، إذا أخذنا منه اللؤلؤ، إذا كان هادئا واخذنا رحلة ممتعة، ما بين لنا فهو مجمل. نعم.
التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه،
لأنه فصل وجه الشبه الذي يريده. نعم.
التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه،
هذا هو التشبيه البليغ، أبلغ الأقسام ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، لأنه ادعى له أنه فرد من أفراد المشبه به، أنت أسد، هذا بليغ، لأن الأداة محذوفة ووجه الشبه محذوف، وادعى له الأسدية بذاتها، فهذا هو التشبيه الإيش؟ البليغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.